الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فنحمد الله عز وجل يسر لنا هذا الدرس الجديد، حيث نبدأ قد كنا قد وقفنا في عمدة الأحكام في كتاب العتق، والقراءة مع أبي أحمد، فيتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. شركا له جزءا ونصيبا قيمة عدل من غير زيادة ولا نقصان.
حديث اللي بعد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله من مال في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. شقصا، الشقص هو القليل من كل شيء استسعي، ألزم السعي فيما يفك به بقية رقبته من الرفق غير مشقوق عليه، لا يكلف ما يشق عليه من الخدمة.
قوله رحمه الله: كتاب العتق. المقصود بالعتق هو اعتاق العبيد، سواء كان عبيد الرجل نفسه أو يشتريهم ثم يعتقهم، فهذا يسمى العتق، وهو تخليص نفس من العبودية، تخليص نفس من عبودية الناس. وقد جاءت الشريعة السمحاء بحث الناس على العتق، ورتب العتق على كثير من الكفارات وفي كثير من الكفارات، وهذا كله سعي من الشريعة الغراء لتخليص الناس من عبودية الناس، وذلك لأن الشريعة جاءت لتخليص الناس من العبودية لغير الله تبارك وتعالى من جهة، وجاءت لتخليص الناس من عبودية الناس فيما يتعلق بأنفسهم من جهة أخرى. إذن هذه الشريعة الغراء تدعو إلى الخلاص وتخليص العقول من أن تكون مملوكة للأوهام والخيالات وعبودية غير الله عز وجل، وتسعى في تخليص أنفس الناس من عبودية الخلق. ولا ريب أن الأحاديث المتعلقة بالعتق كثيرة، لكن المصنف رحمه الله إنما أورد حديثين لأنهما على شرطه. ولا شك أن الإنسان إذا أعتق شركا له في عبد، ومعنى شركا أي أنه كان قد اشترى عبدا بالشركة مع إنسان آخر، وصورة هذه المسألة أن يشتري زيد وعمر عبدا يدفع هذا بعض ماله وهذا بعض ماله، سواء على النصف أو الثلث أو الربع أيا كان الاتفاق، وسواء كانت هذه الشركة بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة فالحكم واحد. ثم أراد أحد الشركاء أن يعتق هذا العبد من جهة نصيبه، فمثلا لو كان الشركاء اثنان وهو له النصف، فإنه يقول: أنا أيها العبد بما لي عليك من السيادة أعتقك في نصيبي. هذا معنى من اعتق شركا له في عبد. طيب، إذا اعتق هذا العبد فيما يتعلق بنصيبه، هل يضيع حق شريكه أو يبقى العبد عبدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. يعني إذا كان هذا الرجل له مال آخر فأتلف العبد على شريكه الآخر بإعتاقه جزءه، فإنا ننظر، الحاكم ينظر هل له مال آخر أو لا، فإن وجد له مالا آخر فإنه إذا كان هذا المال الآخر يبلغ ثمن العبد يقوم عليه العبد قيمة عدل، فينظر كم يسوى هذا العبد في يوم عتقه، إن كان غاليا فبقدره، وإن كان ناقصا فبقدره، ولا ينظر إلى قيمة الشراء، قوم عليه قيمة عدل أي في يوم الاعتاق. فأعطى شركاءه حصصهم، كل واحد منهم يعطى من بقدر ما له من النصيب، وعتق عليه العبد إجبارا. وإلا إذا لم يكن له مال، وإلا يعني إذا لم يكن له مال، اعتق شريكه واعتق نصيبه من العبد وليس له مال آخر، فقد عتق منه ما عتق، أصبح العبد الآن عتيقا من وجه وعبدا من وجه آخر. هذا الذي ينبغي أن يعانى وأن يدفع من الزكاة إذا لم نجد له من يتبرع له بدفع المال حتى يعتق، وإلا يصبح بعضه حرا وبعضه عبدا، وهذا يسمى المبعض، وهذا يسمى العبد المبعض. وفسر المصنف رحمه الله معنى الشرك بالجزء والنصيب، ومعنى قيمة عدل من غير زيادة ولا نقصان في يوم الاعتاق. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبمعنى الحديث الأول، من اعتق شخصا بدل كلمة شركا، والشخص هو بمعنى الشراكة لكنه القليل من كل شيء، يعني أيا كان الجزء الذي عتقه من العبد وكان له مال فإن العبد يعتق عليه، وإن لم يكن له مال فإن العبد يسمى مبعضا، فعليه خلاصه كله في ماله ولو كان نصيبه 1%. فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد. استسعي العبد يعني ألزم العبد بأن يسعى وأن يفك بقية ما عليه من العتق، إما بالمكاتبة وإما بالذهاب إلى من يعينه على الخلاص من الرق، غير مشقوق عليه، أي لا يكلف العبد ما يشق عليه، فلا يأتي الإنسان الذي له نصيب باق من العبودية عليه يقول يلا بسرعة أنا أطالبك بمئة دينار اذهب واعمل الليل والنهار وخلصني، هذا معنى غير مشقوق عليه. هذه المسألة عظيمة جدا، لكن منطوق الحديث شيء واضح يترتب عليه أقيسة أخرى في مثال هذه الشراكة أو هذا الشخص. ماذا لو أن إنسانا كان له شركة ثم أحد الشركاء أتلف نصيبه فتضررت الشركة، فهل يضمن أو لا يضمن؟ الجواب نعم. وهكذا لو أراد أحد مثلا إنسان مع آخر يملك سيارة أو يملك دابة، ثم ذهب هذا الإنسان فيما يملكه من الدابة وشق أذنه من غير إذن الشريك، وحينئذ أصبح هذه الدابة أصبح قليل القيمة لأجل شق أذنه، فإنه يتحمل ما أدخل من التلف على المال المشرك، لأن هذا الحديث منطوقه أن من أعتق جزءا فإنه يسعى له في الباقي بقيمة العدل، معنى هذا أن أي شريك أتلف في المال المشترك شيئا فإنه يضمن، لا سيما إذا كان غير مأذون له أو كان بإفراط أو كان بتفريط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع المدبر. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، ثم أرسل ثمنه إليه. دبر هو نقيب القبر من كل شيء، والمراد هنا بعد موته.
المدبر هو العبد الذي يقول له سيده متى ما مت فأنت حر، هذا يسمى العبد المدبر. لماذا سمي بالمدبر؟ لأنه متى ما تولى سيده وانقضى عمره من الدنيا وولى دبره إلى الدنيا وأصبح مستقبلا عالم البرزخ والآخرة، فإنه يصبح عبده حرا. المدبر الصحيح من أقوال أهل العلم أنه عبد، وهذا ما عليه جماهير العلماء. فالمدبر لا يسمى حرا حتى يموت سيده. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث فيما يتعلق بالمدبر. طيب، إذا كان الرجل قد دبر عبدا له أو أمة له، فينظر هل له مال آخر غير ما دبره، أم ليس له مال إلا هذا العبد المشترى المدبر. فإن كان له مال آخر والعبد المدبر أقل من ثلث المال فإن تدبيره نافذ، لماذا تدبيره يكون نافذا؟ لأنه في ما دون الثلث أو في الثلث فما دونه طيب، إذا كان العبد المدبر ليس إذا كان السيد الذي أعتق أو السيد الذي دبر عبده ليس عنده من المال إلا هذا العبد، فحينئذ لا ينفذ تدبيره لأنه في حكم الوصية فيما زاد عن الثلث، وحينئذ يصبح ملكا للورث. وهذا ما دل عليه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.